أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات، وقلنا بأن الفقهاء قد اختلفوا اختلافا شديدا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وتقريبا الآراء 9 آراء يوجد في هذه المسألة. ونحن قلنا أهم الآراء الموجودة في هذه المسألة هي 5 آراء. الرأي الأول الذي ذكرناه فيما سبق على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب التعبدي، ويجوز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي. هذا رأي في المسألة. والرأي الثاني قال لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني، ويجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي. والرأي الثالث في المسألة قال لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب الذي هدفه الآخرة، ويجوز أخذ الأجرة على الواجب الذي هدفه الدنيا. الصلاة هدفها الآخرة، والطبابة مثلا هدفها الدنيا، بس يجب على الطبيب أن يعالج المرضى، بس يجوز أن يأخذ أجرة لأن الهدف هو الدنيا، أن يصح بدن الإنسان دنيويا، أهداف دنيوية على أي حال. الرأي الرابع شنو كان الذي ذكرناه؟ هو لا يجوز أخذ الأجرة عن الواجبات مطلقا، كل ما يوصف بالوجوب لا يجوز أخذ الأجرة عنه. والرأي الخامس يجوز أخذ الأجرة عن الواجبات مطلقا. لماذا صير إلى جواز أخذ الأجرة عن الواجبات مطلقا؟ قالوا ما هو المانع من أن نأخذ أجرة عن الواجب؟ شنو المانع؟ المانع شنو هو؟ لو عنوان الوجوب، لو عنوان التقرب، ولا منافات بين الأجرة وبين عنوان الواجب، ولا منافات بين الأجرة وبين نية التقرب إلى الله عز وجل. وهاي الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات استثني منه كم صورة؟ استثنينا 3 صور، لأن ذن الصور مستثنات منين؟ من هذا الخلاف. بغض النظر عن الخلاف، ذن الصور لا بد أن تكون ثابتة، اللي عبر عنها الشيخ الأستاذ حفظه الله أليف باء جيم. انتهينا من هذا كله، وصلنا إلى قوله وبعد هذا يقع الكلام تارة في البحث عن مانعية حيثية الوجوب من جواز الإجارة، وأخرى عن مانعية حيثية قصد التقرب المعتبر في العبادات من صحة الإجارة. عمدة ما يمكن أن يقال هو دليل على عدم اجتماع الإجارة مع العبادات هو هذا. قالوا لو العبادية مانعة، يعني حقيقة العبادية، ماهية العبادية لا تجتمع مع عنوان الإجارة، لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب حيثية الوجوب وحيثية العبادية الثانية. وإما أن يكون المانع حيثية العبادية أو حيثية التقرب إلى الله عز وجل. فالشيخ حفظه الله يقول إذن إحنا إذا أردنا أن نحكم بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، ليس أمامنا إلا إما أن ندعي أن الوجوب مانع، وإما أن ندعي أن العبادية أو التقرب مانع. لذلك سوف ندخل في نقاش مع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ومع المحقق النائيني رحمه الله، لأنهما يدعيان بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. لماذا؟ قالوا لأن الوجوب مانع، وحيثية التقرب أو حيثية العبادية مانعة أيضا. لذلك أفتينا، هكذا يقولان، لذلك أفتينا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. فإذا دخلنا مع هذين العلمين في نقاش وخرجنا بنتيجة عدم المانعية، قلنا ما في دليل على هذه المانعية، فش راح يطلع عندنا النتيجة؟ يجوز أخذ الأجرة على الواجبة. انظر ماذا قال: وبعد هذا يقع الكلام تارة في البحث عن مانعية حيثية الوجوب، يعني الوجوب مانع عن أخذ الأجرة من جواز الإجارة، وأخرى عن مانعية حيثية قصد التقرب المعتبر في العبادات من صحة الإجارة. فإما أن نقول بأن الوجوب مانع عن صحة الإجارة، وإما أن نقول بأن قصد التقرب مانع عن صحة الإجارة. نجيه وحدة وحدة. قال: أما المانعية من الحيثية الأولى، يعني دعوى بأن الوجوب مانع من صحة الإجارة، أكو منافات، أكو تنافر بين عنوان الوجوب وبين عنوان أخذ الأجرة. أي وجوب، أي وجوب، سواء كان تعبديا توصليا عليكم السلام، عينيا كفائيا يراد منه الدنيا يراد منه الآخرة، مطلق الوجوب قالوا يتنافى مع عنوان الإجارة. فلذلك أتينا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. قال: أما المانعية من الحيثية الأولى، يعني حيثية الوجوب، فذكر لها عدة تقريبات نشير من بينها إلى، كان مجموع تقريبات ذكر العلماء قديما وحديثا، والتقريبات المذكورة لعلها ثلاثة عليكم السلام، ثلاث تقريبات على أن الوجوب مانع من صحة الإجارة، بين الوجوب وبين الإجارة تنافي، بين الوجوب وبين الإجارة تنافر. ثلاث تقريبات. التقريب الأول ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مكاتبه المحرمة من أن الشيء إذا كان واجبا فهو مملوك لله سبحانه وتعالى، ومع كون الشيء مملوكا للغير، يعني مملوك لله، فلا يمكن تمليكه، لأن الشخص إذا لم يملك فعله فكيف يملكه للغير. هذا التقريب الأول. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: هل تعلمون لماذا منعت من أخذ الأجرة على الواجبات؟ قلنا له: لماذا؟ قال: لأنني أرى بأن الفعل الواجب ليس مملوكا للإنسان. يقول: الصلاة بما أنها واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يركع، يجب يعني مو بإرادته، شرعية أن لا يركع، يجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يتشهد، يجب عليه أن يقرأ. يقول: مو بإرادته الشرعية أن لا يسجد وأن لا يقرأ وأن لا يقوم وأن لا يتشهد وأن لا يركع، مو بإرادته الشرعية. لماذا؟ لأنه واجب عليه. إذن هاي الأفعال مملوكة لله عز وجل ولا يملك الإنسان. يعني شو لا يملك؟ يعني ليس له أن يترك، شرعا ليس لك أن تترك الصلاة، كذلك الصوم، كذلك الحج، كذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك تجهيز الميت، دفن الميت، الصلاة على الميت، دفن الوجوبات الكفائية، كذلك رد السلام. ايش عندك وجوب جيب لنا اياه؟ يقول جميع هذه الوجوبات يجب على الإنسان أن يفعلها، ولا يحق للإنسان أن لا يفعل. فإذا كان الإنسان يجب عليه أن يفعل وهذا الفعل ما عنده قدرة أن يتركه، ما عنده قدرة شرعا أن يترك هذا الفعل، فماذا نقول له؟ إذن هذا الفعل ليس مملوكا لك، بحيث أنت ما عندك إرادة، ما عندك إرادة، إذن هو مملوك لمن؟ لخالقك، مملوك لله عز وجل. فإذا ثبت عندنا أن الوجوبات مملوكة لله عز وجل وليست مملوكة للإنسان، كيف يملكها للغير بواسطة الإجارة؟ كيف يملكها للغير بواسطة الإجارة؟ هذا الفعل ما مملوك إلي، دفن الميت شلون أملك للغير؟ أطف فلوس للغير على مود هو يؤدي هذا الفعل، الغير إذا أداه فقد أدى الواجب، فلما يؤدي الواجب يعني أدى فعل ليس ملكا له، فلا يسحق عليه، لا يسحق عليه أجرة. أو بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، إذا أكو واجب من الواجبات لا أنا أملكه ولا أنت تملكه، لأنه فعل الله، لأنه ملك، ملك لله سبحانه وتعالى، الفعل واجب، لا أنا من حقي أتركه ولا أنت من حقك تتركه إلا في دائرة الشرعية، فهو ملك لله عز وجل، لا ملك لي ولا ملك لك. فعلى أي أساس أنا أبيع لك إياه أو أنت تبيع لي إياه؟ أقول لك افعل وهاي أجرة، أو أنت تقول لي افعل وهاي أجرة، أقول لك ليس ملكا لا لي ولا لك، وإنما هو ملك لله عز وجل، غير قابل للمقايضة، غير قابل للمقايضة. فقال ما نقله الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الشيء إذا كان واجبا كالصلاة، الصوم، دفن الميت، الصلاة على الميت، فهو مملوك لله سبحانه وتعالى. لماذا يكون مملوك لله؟ الواجب مملوك لله لماذا؟ لأن المكلف لا يملك أن يفعل ويملك أن يترك، وإنما لا بد أن يفعل شرعا. ومع كون الشيء مملوكا للغير فلا يمكن تمليكه، لأن الشخص إذا لم يملك فعله فكيف يملكه المن؟ يملكه لغيره بالباب التجارة. والجواب ردا على هذه، ردا على هذا الوجه، قال وفيه إن وجوب الفعل يستدعي إلزام إيجاده دون الملكية اعتبارا ليلزم ما ذكر. يقول هذا الكلام غريب، الواجب مملوك لله عز وجل، يقول هاي دعوة غريبة ما في عليها شاهد. غاية ما نفهم من عنوان الوجوب، غاية ما نفهم من عنوان الوجوب إن المكلف ملزم بالفعل، أما أن هذا الفعل مملوك لله سبحانه وتعالى بالملكية الاعتبارية، وإذا كان مملوكا لله عز وجل فلا يحق لك أن تبيع به وتشتري وأن تؤجر وأن تعوض، يقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل، لا دليل عليها. لما أجي أنا الآن أقول لك الصلاة واجبة، أنت راضي ماذا تفهم من عنوان الصلاة واجبة؟ يعني أنت ملزم بالفعل، أما هل تفهم بأن فعل الصلاة ملك لله عز وجل؟ لا تفهم ذلك. لما أقول لك رد السلام واجب ماذا تفهم؟ يعني أنت ملزم بأن ترد السلام، هل تفهم أنت؟ هل تفهم من قولي السلام رد السلام واجب، هل تفهم بأنه مملوك لله عز وجل؟ هذا الفعل إذا صدر منك فهو ليس ملكا لك، وإنما هو ملك لله عز وجل، فلا يحقك أن تبيع، تشتري، تؤجر، تعوض، ما لك حق، لأن مو ملكك، ملك البارع عز وجل. قال كلا، إن وجوب الفعل يستدعي إلزام إيجاد الفعل دون الملكية، يعني لا يستلزم عنوان الصلاة واجبة، لا يستلزم أن الصلاة مملوكة لله عز وجل، رد السلام واجب لا يستلزم ان فعل رد السلام مملوك لله عز وجل. قال دون الملكية اعتبارا، يعني دون وجود ملكية اعتبارية. ليلزم، اذا قلنا بالملكية ماذا يلزم؟ يلزم ما ذكر. اذا كان رد السلام ملكا لله عز وجل فلا يجوز ان تؤجر شخصا لرد السلام مثلا، او لا يجوز ان تؤجر شخصا للصلاة، لا يجوز ان تؤجر شخصا لدفن الميت. ان بنينا على الملكية فالاشكال صحيح. واما لو قلنا ما في شيء اسمه ملكية، ان الفعل الواجب هو ملك لله عز وجل، هذه دعوة تحتاج لا دليل ولا دليل في البين على الاطلاق، وانما نفهم من الوجوب مجرد الالزام بالفعل. اما الفعل ملك من؟ فهذا لا دليل عليه. جيد. أما الثاني ما أفاده الشيخ النائيني رحمه الله، قال من أن شرط صحة الإجارة بل كل معاملة كون الفعل والترك معا تحت سلطان الأجير. قال أي معاملة من المعاملات لا بد أن يكون فيها سنخ اختيار، أكو اختيار فيها. البيع أكو اختيار، النكاح أكو اختيار، الطلاق، المزارعة، الشركة، المضاربة، جميع المعاملات لا بد أن يكون هناك اختيار تحت سلطان من؟ سلطان من؟ العاقد اللي صار عنده عقد في الفعل وفي الترك. يقول ومع فرض إيجاب الفعل، يعني وجوب الفعل، لا يكون الترك تحت سلطانه. سلطان من؟ سلطان الأجير. لماذا؟ لأنه ملزم بمن؟ ملزم بالفعل. بل يكون يعني الترك ممتنعا عليه، ممتنعا عليه، عليه من؟ عليه، على الأجير شرعا. والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فنقول له أيها الأجير هل تملك الفعل والترك؟ إذا قال أملك الفعل والترك فشو نقول له؟ هذه إجارة صحيحة، تملك الفعل والترك، كمن أجر داره وإجى شخص استأجر الدار، يملك الفعل ويملك الترك. أجر دابته إجى شخص استأجر الدار، تنطق ماشي الخياط والخياط أصبح أجيرا، يملك الفعل ويملك الترك. هذا واضح، عليكم السلام. نقول له أما إذا جبنا لك فعل هو بالأصل واجب، بالأصل واجب، هذا الفعل بالأصل واجب، كالصلاة، الصوم، دفن الميت، الصلاة على الميت، تغسيل الميت، رد السلام إلى آخره، هذا الفعل بالأصل واجب، هل تملك الفعل والترك؟ قال لا أملك الفعل والترك. لماذا؟ لأن هو واجب، هذا الفعل بالأصل واجب، فلا أملك أن أفعل وأن أترك، بل لا بد لي أن أفعل. أقول إذن أنت ممتنع عن الترك شرعا، أنت ممتنع عن الترك شرعا، ما عنده قدرة أن تترك، وما كان ممتنعا شرعا فهو ممتنع عقلا. إذن لا يجتمع الوجوب مع العقود كالإجارة، لأن روح العقد، شنو روح العقد؟ إن الطرف إيش بيه طرف؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، عنده قدرة على الفعل وعنده قدرة على الترك. أما الوجوب شو يقول لك؟ افعل ولا تترك. قال صارت منافات بين الوجوب وبين من؟ بين الوجوب وبين الإجارة، لأن الإجارة كعقد لمن تدعو إلى أنه أنت عندك اختيار، وأما بالنسبة إلى الوجوب يدعو أنك غير قادر على الترك، يجب أن تفعل وملزم بالفعل. يقول فبناء عليه لا يجتمع الوجوب مع الإجارة. أيضا وفيه رد عليه، قال إن القدرة بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها. يقول نرجع إلى إشكال أو كلمات المحقق النائيني رحمه الله، انظر ماذا قال: إن شرط صحة الإجارة بل كل معاملة كون الفعل والترك معا تحت سلطان الأجير، يعني عنده قدرة على الفعل وعنده قدرة على الترك، وبما أنه غير قادر على الترك شرعا، إذن هو غير قادر على الترك عرفا، وبناء عليه ماذا سوف تكون النتيجة؟ عليكم السلام. وبناء عليه ماذا سوف تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة بأنك أيها المكلف غير قادر على الترك، ما عندك قدرة أن تترك، بل يجب عليك أن تفعل. والإجارة روحها القدرة على من؟ على الفعل وعلى الترك، فسوف تقع منافات بين الوجوب وبين الإجارة. الإجارة روح الإجارة بأنك شنو عندك؟ قدرة على الفعل وقدرة على الترك، عندك اختيار. وأما الوجوب ماذا يقول لك؟ يقول لك لا يحق لك أن تترك بل تفعل، بل أنت غير قادر أن تترك شرعا، إذن أنت غير قادر أن تترك عقلا، لأن الممتنع العقلي كالممتنع أو الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. قال فصارت منافات، لذلك لا تجوز أخذ الأجرة على الواجبات. هذا عنوان القدرة، القدرة هذا ردا على المحقق النائيني رحمه الله. هذا عنوان القدرة منين جبتوه كشر؟ أيضا يحتاج علما، أيضا يحتاج إلى دليل. فقال إن القدرة بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها، وإنما الثابت اعتباره هو القدرة على تسليم متعلق الإجارة بمعنى الإمكان التكويني، وهو متحقق في محل الكلام. القدرة بمعنى تساوي الطرفين بين الفعل وبين الترك لا دليل على ذلك على الإطلاق، وإنما القدرة، القدرة المطلوبة في الإجارة هو إنني أتمكن أن أسلم ما اتفقنا عليه، بناء أسلمت البناء عنده قدرة، خياطة أسلمت الخياطة، منزل أسلمت البيت، دابة أسلمك الدابة، عندي قدرة أن أسلم. أما تشترط علي أن تكون عندي قدرة الفعل وقدرة الترك متساوية وليس أحدهما غالب على الآخر، يقول هذا ماكو دليل عليه، ماكو دليل. غاية ما يدل عليه الدليل أنا عندي قدرة أن أسلمك، حتى لو عندي قدرة، القدرة شو فيها هذه القدرة؟ مع صعوبة ومع مشقة، هذا بحث آخر، بس عندي قدرة أن أسلمك. بس ما تقدر تشترط علي أن تكون القدرة، قدرة التسليم متساوية مع قدرة الامتناع، لا، خدتم قدرة التسليم 40% والامتناع 60، أو التسليم 70 والامتناع 30، ما عنده مشكلة. أما التساوي، هذا التساوي من يجب فيها غاية ما يكون في روح الإجارة، أنا عندي قدرة أن أسلمك بغض النظر عن نسبة القدرة، أسلمك أنا. إهنا أنا أقدر أسلمك أنا في الواجبات أو ما أقدر، دفن الميت، تغسيل الميت، الصلاة على الميت، أقدر لو ما أقدر، عندي قدرة أن أسلمك بعد بغض النظر عن كون نسبة القدرة جدا. فلذلك قال إن القدرة بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها، وإنما الثابت اعتباره هو القدرة على تسليم متعلق الإجارة بمعنى الإمكان التكويني في الخارج. في الخارج أنا عندي قدرة أن أسلمك الخياطة لنعرف خير، وعندي قدرة أن أسلمك بناء المنزل لنعرف أبني. إذا كان ما عندي قدرة أن أخير لأن صرت أعمى، يصير أجر نفسي للخياطة؟ لا ما يصير. ليش؟ لأن ما عندي قدرة تكوينية على تسليم الثوب البخير، ما عندي قدرة أن أبني، بعد ما عندي قدرة أن أبني، كبرت في السن ما عندي قدرة، ما يحق لي أن أجر نفسي. ماذا؟ أنا أجر نفسي لذلك. إذن شرط لاحظني، شرط صحة الإجارة مو كون المتعلق واجب أو ليس واجبا، لا، كون المتعلق عندي قدرة أن أسلم، لو ما عندي قدرة أن أسلمه. لذلك قال وهو متحقق في محل الكلام، يعني القدرة على التسليم متحققة في محل الكلام. يعني شنو في محل الكلام؟ في الواجبات، لأن كلامنا في أخذ الأجرة على الواجبات. هذا دليلهم الثاني والرد. الدليل الثالث ما استند إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وهو إن العمل إذا كان واجبا على الأجير، هذا الأجير يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يرد السلام، يجب عليه أن يدفن الميت، هاي على واجبه. وأجي أنا شو أقول له؟ وأجي أنا أنطي أجرة على مودي يصلي وعلى مودي يصوم وعلى مودي يحج، وأنطي أجرة على مودي يرد السلام إذا سلموا عليه، وأنطي أجرة على مودي يدفن الميت. فقال بلي، إن العمل إذا كان واجبا على الأجير بقطع النظر عن الإجارة فيجوز إجباره على إيقاعه ولو لم يستأجر، ولو لم يستأجر عليه، ومعه فلا تعود فائدة من وراء الإجارة. قال صير تحصيل حاصل. يقول الفعل الواجب، الفعل الواجب كالصلاة كالصوم كرد السلام كتجهيز الميت، يجب على هذا الفرد أو لا يجب؟ قلنا له يجب. يقول فائدة الإجارة، شو اللي راح تحصل هذا عقد الإجارة؟ شو نتيجته؟ نتيجة عقد الإجارة راح تصير تحصيل الحاصل. فالإجارة على الواجبات باطلة. ليش باطلة؟ لا أثر لها، والعقود لا بد أن تكون لها آثار. شنو آثار العقود؟ شيء ما موجود يوجد، وهذا العقد. العقد كما عرفنا إنما هو أن يوجد، أن أوجد رابط بين أمرين، أوجد رابط بين أمرين، رجل وامرأة. عقد الزواج ماذا يوجد بينهما؟ رابطا، رابط الزوجية، وهذا رابط الزوجية يجوز الوطئ، يجوز النظر، أحدهما يرث الآخر، أحدهما له حق على الآخر، الزوج لها حق وهو أن يصرف عليها، أن ينفق عليها. كلها آثار. منين حصلت هذه الآثار؟ بسبب من؟ بسبب عقد النكاح. هذا عقد النكاح بمجرد أن ينحل بالطلاق، هاي الآثار فيها تزول تدريجيا، بعضها يزول رأسا وبعضها يزول ماذا؟ على نحو التدريج. إذن العقد هو أن أوجد شيء، أن أوجد شيء. هذه الإجارة لما أأجر شخص أقول له صلي، هو يصلي لنفسه، أنطي أجرة على المدير يصلي لنفسه، أقول له صلي، ماذا أوجدت الإجارة؟ قال لم توجد شيء، ما أوجدت شيء. لماذا؟ لأن هو بالأصل يجب عليه أن يصلي، بالأصل يجب عليه أن يرد السلام، بالأصل يجب عليه أن يجهز الميت. يقول فهذه الإجارة لن توجد شيئا، لأن بالأصل الوجوب قد أوجد ما نريده. فجت الإجارة لا قدمت ولا أخرت، لا أضافت شيء ولا أنقصت شيء. فلذلك شو تعتبر الإجارة في هذه الصورة؟ يقول تعتبر لغو، لغو لغو. لما أدفع أجرة على فعل الواجبات هذا نوع من أنواع إيش؟ هذا نوع من أنواع اللغو، لأن هو شيء واجب سواء أنا أجرت أو ما أجرت، أدفعت أجرة أو ما أدفعت أجرة، أنطيت أو ما أنطيت، هو الشيء واجب. فقال ما استند إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وهو أن العمل إذا كان واجبا على الأجير بقطع النظر عن الإجارة فيجوز إجباره على إيقاعه. أجبره من يا باب؟ أجبره من باب الوجوب. أجبره أقول يلا صلي، أجبره على الصلاة، أجبره على الصوم، أجبره على رد السلام، أجبره على تجهيز الميت، يجبر. فيجوز إجباره، يعني إجبار من؟ الأجير بغض النظر عن الإجارة، يعني الشخص يجوز إجباره على إيقاعه، يعني على إيقاع الفعل ولو لم يستأجر عليه. أجبر أن يصلي بدون ما نعطي أجرة، بدون ما أسوي بينه وبين عقد إجارة، يصلي لأن الصلاة واجبة، ولعل وجوب الصلاة أقوى من وجوب الإجارة، لأن الصلاة واجبة بأصل الشرع. ومعه فلا تعود فائدة من وراء الإجارة. شنو نص عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ينقلها الشيخ حفظه الله؟ انظر ماذا قال، لأن هذا قول الشيخ الأعظم رحمه الله، لأن أخذ الأجرة عليه يعني على الفعل مع كونه واجبا كالصلاة والصوم وتجهيز الميت مقهورا، يعني شنو مقهورا؟ ما عنده قدرة يتركه لأن الفعل واجب، وإذا تركه عندنا قدرة أن نقهره ونجبره لو ما عندنا قدرة شرعا، بلي عندنا قدرة أن نقول له يجب عليك أن تصلي ونعاقبك إذا ما صليت، والصوم وتجهز الميت وترد السلام، لذني واجبات من حقنا أن نجبرك على فعل هذه الواجبات. مقهورا من قبل الشارع على فعله من البداية، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا كمل أكل للمال بالباطل. ليش أكل للمال بالباطل؟ أنت انطيت فلوس شنو مقابلها؟ والله مقابل الأموال كي يصلي. أقول لك هاي ما كي يصلي، هاي ثابتة قبل من؟ قبل الإجارة ثابتة، هو الصلاة واجب عليه ومن حقه أجر على فعل الصلاة. فلما أنت سويت بينك وبين إجارة وانطيت أموال ماكو أثر، ماكو أثر لا من الإجارة ولا من دفع الأجرة. هو شنو الأثر لابد أن يكون لمن أنا أجي أجر واحد يخيط لي؟ شنو الأثر؟ يجب عليه أن يخيط ثوبي. إذا هو خياطة الثوب واجبة عليه كأن ناذر نذر، هو ناذر نذر قال لله علي نذر أن أخيط هذه القطعة من القماش لزين، وتحقق متعلق النذر ماذا؟ يجب عليه أن يخيط هذه القطعة من القماش. يجب لو لا يجب؟ نعم يجب. جيت أنا قلت له، قلت راح أستأجرك من أجل أن تخيط هذه القطعة من القماش، الشارع شي يقول لي؟ يقول هذا تحصيل حاصل، يجب عليه أن يخيط سواء أجرته أو ما أجرته. الأثر من الإجارة شنو؟ وجوب الخياطة، وجوب الخياطة ثابت قبل من؟ قبل الإجارة، فلا معنى له. فقال لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليها مع عدم طيب النفس والامتناع. يكون هذا المثل بعد ما العلاقة بطيب النفس وعدم طيب النفس، وإنما يجبر على الفعل لأنه واجب سواء أجرته أو ما أجرته. بعد أن تقول لي والله لا هذا الفعل خياطة الثوب، خياطة الثوب إذا هو ما راضي فما يصير، إذا لازم يرضى يا الله يخيط لي الثوب، فشون أرضي؟ شون أرضي؟ بالإجارة، بالإجارة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. أنا أريد أخيط ثوبي، ما يصير أغصب أن يخيط ثوبي، أوقف على راسي أقول يلا خيط ثوبي الآن، ما أقدر. إذا خيط ثوبي والحال هذه فهناك غصب، هناك حرمة، هناك اعتداء، فأرد أغصب يخيط ثوبي. شلون أغصب يخيط ثوبي؟ أأجر يا با أؤجرك أن تخيط ثوبي بدينار، أعطي دينار. أقدر أغصب ولا ما أقدر بعد أغصب؟ أقدر أغصب، أقول الآن خذ ثوبي. زين إذا هو ناذر أن يخيط ثوبي يقول صار تحصيل حاصل. لماذا؟ لأنه الوجوب قد تعلق قبل الإجارة، من حقي أن أغصب أن يخيط ثوبي بسبب النذر، من حقي أن أغصب أن يخيط ثوبي بسبب النذر متحقق قبل من؟ قبل الإجارة. فإذا جاءت الإجارة لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا. هذا كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، وفيه قال إن الثابت قبل الإجارة حق عام لجميع المكلفين في المطالبة بإيقاع الفعل من باب الأمر بالمعروف. يقول هذا الشخص يجب عليه أن يصلي أو أن يرد السلام، أو يجب عليه أن يخيط ثوبي بنيابة من باب النذر. يقول أجي أنا من حقي شو أقول له؟ صلي من باب الأمر بالمعروف، لأن الصلاة واجبة عليك، صلي وانتهى من حقك. تيجي شو تقول له؟ رد السلام. ومن حق الثالث يجي شو يقول له؟ جهز الميت. ومن حق الرابع يجي شو يقول له؟ عليك أن تفي بنذرك. يقول هذا يسمون حق عام، هذا حق عام. إذا كل فعل واجب من حق أي واحد يجي أمرك به، من حق أي واحد يجي يأمرك به من يا باب، من باب الأمر بالمعروف. لما أجي أنا وأستأجرك لفعل واجب، راح أنقل الحق من الحق العام، لمن أنقله؟ يصير حق خاص. يقول هاي فائدة الإجابة، يقول هاي فائدة لا بأس بها. فلذلك قال إن الثابت قبل الإجارة حق عام لجميع المكلفين في المطالبة بإيقاع الفعل من باب الأمر بالمعروف، وهذا بخلافه بعد الإجارة. ينتقل الحق من كونه عاما إلى كونه خاصا، فإنه يثبت حق شخصي خاص لخصوص المستأجر في المطالبة بالفعل من باب المطالبة بملكه. فبعد أنا لما أجي أقول له صلي، لأني أجرت أن يصلي عن نفسه مثلا، أقول له صلي، أو أقول له رد السلام، أو أقول له جهز الميت، أو أقول له خط الثوب. لما أجي هالشكل وأتكلم وياه بهاي اللهجة من يا باب، من باب أني أملك فعلك هذا أنا أملكه، فقاعد أمرك أنا مو من باب الأمر العام، الأمر بالمعروف، لا مو من هذا الباب. الباب شنو عندي؟ عندي أمر خاص شخصي، وهو قد دفعت لك مالا من أجل أن تأتي بهذه الأفعال الواجبة. يقول فالإجارة، فائدة الإجارة تخلي المستأجر اللي أجر تخليه يأمر مو من باب الأمر بالمعروف والحق العام، وإنما يأمر من يا باب، يأمر من باب أني لي حق ولي ملك وأريد أن أحقق ما تعاقدت عليه، دفعت لك أموال، دفعت لك أجرة بناء على هذا. وعليه فلا منع من حيثية الوجوب. يقول وبناء على هذا كله لا نرى، هذا الكلام للشيخ حفظه الله، يقول وبناء على هذا كله لا نرى بأن هناك منافاة بين الوجوب وبين الإجارة، فلا مانع أن تدفع الأجر على فعل الواجبات. هذا واضح إن شاء الله. بس هذه. وأما المانعية من الحيثية الثانية غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. دليل بلي ما يخالف ما يضر.